ويل لأقناع القوم، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون. ويل لأقناع القوم يعني لا يصل الكلام إلى قلبه ولا يتدبره ولا يفقهه ولا يعيه، مجرد سماع، ولا بد من استماع نافع. ويل لأقناع القوم، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، ينبغي أن يكون آذاننا عن السمع الحرام، سماع المحرم حرام، كما يحرم علينا أن نفعل الحرام يحرم علينا أن نستمع إلى الحرام. فإياك أن تباشر المعصية بنفسك، وإياك إن إياك أن تشارك فيها باستماعك. فإذا كنت لا تغتاب ولا تسكت فلا تستمع إلى الغيبة ولا إلى الفحش. فإذا استمعت فأنت وشريك الفاحش المغتاب، فأنت شريك الفاحش المغتاب، وأنت وهو في الجسم سواء. لا تغتاب ولا تسمع الغيبة، لا تنام ولا تسمع النميمة، لا تتكلم بالبداء ولا تسمع البداء. سماع المحرم حرام كفعله الحرام. وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه الصلاة، ثبت في المسند وصحيح البخاري والحديث بالسنن الأربع إلا سنن ابن ماجه من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ، ومن تحلم حلما. ادعى انه رأى في منامه شيئا استراه احتلقه، ومن تحلم حلما كلف ان يعقد شعيرة او بين شعيرتين يوم القيامة. حبة الشعير قال اعقدها واجعل فيها عقدة، اعقد على بعضها، في سبحانك ربي لا يمكن ان يجعل فيها عقدة كيف هي ليست بخلق فيها التواء وميون حتى نجعل منها عقدة، او يعقد بين شعيرتين حبتان من الشعير اعقد بينهما. وهنا لا يمكن عليه، العذاب مستمر عليه حتى يعقد بين شعيرة او شعيرتين اذا تحلم حلما ولم ير شيئا، انما قل رايت ورايت ولم ير، لانه هنا يكذب على الله عز وجل ويقول رايت في منامي وارامي ربي ولم ير. والثالث وهو محل الشاهد: ومن استمع الى حديث قوم يسرونه عنه صب في اذنيه الآلك يوم القيامه وهو الرصاص الاسود المدى. من استمع الى حديث قوم يسرونه عنه صب في اذنيه الآلك يوم القيامه. اذا ثلاثه امور انتبه لها: من طور صورة يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ، يعذب حتى ينفخ الروح في هذه الصورة. إخوة الكرام، وكما ترى لفظ صورة مطلق، وكل ما يعني يقال عنه صورة مما له روح يدخل فيها، سواء كما قال أئمتنا الصورة لها ظل أو لا ظل لها، مما يمتهن أو مما لا يمتهن. التصوير حرام بجميع جهاته، اما بقي بعد ذلك اذا كانت مما ينتهى يجوز ان تستعملها فلا اثم عليك في استعمالها، لان في بساط فوطة. لكن مع ذلك كما قال الامام النووي شيخ الاسلام عليه وعلى امتنا رحمة ربنا يرخص في الاستعمال ولا اثم في هذا الحال، لكن لا تدخل ملائكة الله الكرام هذا المكان الذي فيه صورة وان كانت مستعملة ممتازة. اما التصوير هذا المحرم سواء كان مما فيه اكرام او انتهاء، واذا صور الانسان صورة يكلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وما هو بنطق. فهذا ينبغي أن نعلمه إخوة الكرام في هذه الأيام. الصورة كما قلت ما يقال عنه صورة من نحت أو رسم باليد أو تصوير في هذه الأيام على تعبيرهم في تغراب أو مشاكل، هذا كله صورة وانتهى الأمر، ولا داعي بعد ذلك من التلاعب بأن هذه يعني ماذا سرناها باليد، أو أن هذه كما يقولون حبس ظل، أو هذه تسليط ظل الإنسان وليست بصورة حقيقية له. كل هذا من لغط القول ومن باب يعني الكلام الذي لا وجه له ولا اعتبار لإخراج هذا الأمر المحرم عن التحريم بهذه التأويلات المنكرة. الصورة انتهت، صورة ما له روح حرام. الأمر الثاني لا يجوز الإنسان أن يدعي كما قلت أنه رأى شيئا ولم يره. والثالث الذي هو محل الشاهد أنه إذا استمع إلى حديث قوم يسرونه عنه لا يريدون أن يستمع وتجسس واستمع عليهم يصب في أذنه الآنس يوم القيامة، لا يجوز أن تسمع الحرام. هذا السمع ينبغي أن تصونه عما حرم الله عليه سبحانه وتعالى. والحديث إخوة الكرام كما روي من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رواه الإمام أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 450 من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بلفظ: ومن استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أجيب في أذنه الآنك يوم القيامة. ومن تحلم كاذبا دفع الله إليه سائرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقل. ومن تحلم كاذبا دفع الله إليه سائرة حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقل. الحرام لا ينبغي أن نسمعه، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من استماعه، روى الإمام ابن عساكر في تاريخه، والأثر رواه ابن صفرة في الأمانيين، ابن صفرة وهو الحسن ابن هبة الله ابن محبوب، توفي سنة 86. انظروا ترجمته في السير في الجزء 21 صفحة 64 و200. ابن صفرة الحسن ابن هبة الله ابن محفوظ ابن صفرة كان تلميذا للحافظ ابن عساكر وتخرج به. والإمام ابن عساكر كما تقدم معنا روى الحديث، رواه ابن عساكر ورواه تلميذه في أمانيه أيضا. والإمام ابن عساكر هو حافظ الدنيا في زمنه. الإمام علي بن الحسن ابن عساكر لا نظير له في زمانه، كما قال الإمام الذهبي في السير في الجزء 20 صفحة 55 و500. وقد توفي الإمام ابن عساكر سنة 71 و500، يعني قبل تلميذه 15 سنة، وليس كذلك إذا 86 و500، وهذا 71 و500 عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. الحديث رواه ابن عساكر في تاريخه وابن صفرة في أمانيه كما في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 23 و800، وكما في كتاب كف الرعاء عن محرمات اللهو والسماع للحافظ ابن حجر الهيثمي بالتاء المثنى، مطبوع في نهاية الزواجر عن اقتراف الكبائر في الجزء الثاني صفحة 70 و100. ولفظ الحديث من رواية سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد إلى قينة يستمع منها صد الله في أذنيه الآنك يوم القيامة. هناك استمع إلى حديث قوم يسرونه ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم صلى الله في إذنيه الآن في يوم القيامة ونستمع إلى منكر آخر إلى قينة قاعدة إلى قينة مغنية يستمع منها صلى الله في أذنيه الآن في يوم القيامة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الإمام ابن عساكر رحمة الكرام كما قال أئمتنا كان حافظ الدنيا وإمامها في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. ولما ذهب إلى بلاد العراق ليتلقى العلم عن شيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي في السير ضبطه بفتح الفاء وهو خطأ الفراوي غلط الفراوي نسبة إلى فراوي وهي بلدة قريبة من خوارزم الفراوي لا إله إلا الله أبي عبد الله محمد بن فضل الفراوي لازمه ثلاثة أيام لا يفارقه فضجر الإمام أبو عبد الله محمد بن فضل من كثرة ملازمة الإمام بن عساكر له وهم في اليوم الرابع أن يغلق الباب في وجهه أن يمتنع مقابله فرأى بعض تلاميذه تلاميذ أبي عبد الله محمد بن فضل الفراوي النبي عليه الصلاة والسلام وقال أقرأ أبا عبد الله الفراوي السلام يقول له سيأتيك رجل من بلاد الشام أسمر اللون يعني بشرته تختلف عن أولئك يميلون إلى البياض وفي سمرة أسمر اللون فإذا جاءك فاستوصي به خيرا واعتني به فسيكون له شأن وهو الإمام ابن عساكر رضي الله عنه وأرضاه. فعلم أبو عبد الله الفراوي أن هذا يعني تقصير في حق الإمام ابن عساكر فكان إذا جاء ابن عساكر إليه يقوم له إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا قعد لا يتحرك حتى يتحرك ابن عساكر فإذا قام قام معه يشيعه إجلالا لنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فيكون له شأن. الحديث يروج ابن عساكر وكما قلت منه ابن فطرة في أمانيه من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في إذنيه آنف يوم القيامة. والقينة هي المغنى واستماع الغناء حرام والغناء تقدم معنا في محاضرة الغناء التي خلق من سنوات ضبطه وتعريفه كلام موزون مقفى يشتمل على فحش وخنا يقال بتكسر وتخنس وترقيق وتطريب ولذلك يستحسن من المرأة وما أقبح الغناء من الرجل يعني كلما كان من امرأة كان ألام لذلك يستحسن هذا الغناء بهذا الوصف قلت لا خلاف في تحريمه. وأما من بعد ذلك يطلق الكلام من غير إيضاح يقول غناء يعني منه حلال يا عبد الله بجل ما الغناء الحلال هذا الغناء بهذا الضابط كما قلت مجمع على تحريم عند أئمة استماع وخوف والتلذذ به كفر والخلاف في ذلك إنما بعد ذلك نوع آخر من أنواع الغناء الذي فيه كما قلت يعني وصف للحياة وصف للنوم الكرم حث على المروءة على الجهاد على هذا موضوع آخر كما قال رجل الإمام أحمد رحمة الله رضوانه عليه لا تكون في الغناء قال مثل ماذا قال مثل قول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فوضع الإمام أحمد رضي الله عنه يده على لحيته بدأ يرد بهذين البيتين ويبكي هذا ليس بغناء محرم أن الغناء المحرم ضابطه كما ذكر من قعد إلى قينة يستمع منها صلى الله في أذنيه آنس يوم القيامة يعني باختصار الغناء المحرم هو ما يخرج في وسائل الإجرام التي تسمى وسائل الإعلام في هذه الأيام يعني لنبين المطلوب حتى لا نلف ندور وبعد ذلك أحد يمكن يقول ما يخرج في وسائل الإعلام ليس بحرام وقد أخبرني بعض إخواني الكرام وهو في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وحلف لي يمينا بالله قال لي مرة فتحت الإذاعة الراديو ويعني يقول أطفال الشيطان أستمع أغنية يعني لا شكل الغناء الذي يعني هو حرام أريد أن أستمع. فقال لي والله ما ملكت نفسي حتى استمعت في مجلسي. وهو من طلبة العلم من الإخوة الصالحين لما سمع هذه الأغنية الماجنة التي تخرج في الإذاعة صار فيه ما صار الغناء رقية الزنا ما ملك نفسه وحتى استمع. فإخوتي الكرام لا بد من وعي هذا. فلذلك قال سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحة 18 والكتاب للإمام الخلاب قال الإمام مالك إن جلست على باب غني لك لسانك عليه دين تطالبه وهو يتحرك ومليك وحان الموعد الوفاء ولا يخيفا فرد ان تراقبه حتى اذا خرجت امسكه يطلع اليه حقا. اذا جلست على باب غني لك فسمعت غناء من الدار فلا تجلس ثمت لا غنيك الحرام كيف تجلس بجوار البيت الذي تسمع منه الغناء فلا تجلس ثمة مع انه جلس لمصلحة شرعية من اجل اخذ حقه. لكن اذا سمعت هذه المعصية طارق هذا المكان واقلب عليه في مكان لا اله الا الله. وهذا كما قلت في هذا الكتاب ونصوص ائمتنا في ذلك كثيرة لا اله الا الله. وهكذا اخوة الكرام حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الاستماع الى سائر المنكرات والآثار. روى الامام احمد في المسند وابو داود في السنن من رواية سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة أي التي تستمع للنياحة وتحضر ذلك المجلس ولا تفارقه وهذا تسخط على قدر الله جل وعلا وهذا حرام. فالنائحة ملعونة ومن تستمع إليها تاركتها في تلك اللعنة والإثم والمنكر. الحديث الإخوة الكرام برواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده يعني محمد عن أبيه الحسن عن جد عطية العوفي ثلاثتهم بأرض لا إله إلا الله. محمد ابن الحسن ابن عطية العوفي عن أبيه عن جده الحديث كما قلت من طريق هؤلاء ثلاثتهم بعاد من جهة حفظهم. محمد ابن الحسن ابن عطية العوفي رضي الله عنهم وعن المسلمين أجمعين والحديث كما قلت في المسند وسنن أبي داود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يأتي معكم بكثرة فيه عطية العوفي واحيانا الامام الترمذي يصحح الحديث من هذا الطريق في شواهده التي تسعد لا انما الحديث هنا من روايه كما قلت ابي سعيد الخدري في مسند الامام احمد وسنن ابي داود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمع. وهكذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغيبه ونهى عن الاستماع الى الغيبه لا اله الا الله. روى الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء الاول صفحه 91 عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبه وعن الاستماع الى الغيبه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النميمه وعن الاستماع الى النميمه. الحديث اخوة الكرام رواه الطبراني في معجمه الكبير وهكذا الطبراني في معجمه الاوسط ايضا. قال العثمي في المجمع في اسناده فرات ابن السائب فرات ابن السائب متروك وفرات لم يخرج له احد من اصحاب الكتب السته. وقد ذكره الامام الذهبي في المغني في الجزء الثاني صفحه 59 فقال قال عنه البخاري منكر الحديث تركوه. والحديث حكم عليه الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء بالضعف وعزاه إلى معجم الطبراني الكبير في الجزء الثالث صفحة 43 قال إسناده ضعيف ومعناه صحيح ثابت. النهي عن الغيبة هذا ثابت في أحاديث متواترة بل منهي عنه في كلام الله جل وعلا ولا يغتب بعضه البعض. وهكذا الاستماع الحمد لله يرحمك الله إلى الغيبة منهي عنه فالمستمع شريك للمغتاب كما سيأتي. الحديث الخصي الكرام في معجم الطبراني الكبير أنصف إسناده ضعيف ورواه الخصي في تاريخ بغداد كما في شرح إحياء الإمام الزبيدي في الجزء السابع صفحة 43 و500 ورواه الإمام الخطابي أيضا كما في كف الرعاء عن محرمات الله والسماء في الجزء الثاني صفحة 270 و200. إذا لا نغتاب ولا نستمع الغيبة لا نلم ولا نستمع إلى اللمة لا إله إلا الله وهكذا لا نقول الفحش ولا نستمع إليه. ثبت في مسند أبي يعلى بسند صحيح قال الإمام الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير حسان بن كريب وهو ثقة غير حسان بن كريب وهو ثقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والأثر من رواية سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه موقوفا عليه من كلامه كان يقول القائل الفاحشة القائل الفاحشة والذي يسمع في الاسم سواء القائل الفاحشة والذي يسمع في الاسم سواء. إخوة الكرام كما قلت رجال الإسلام رجال الصحيح غير حسان بن كريب وهو الثقة. حسان بن كريب روى له البخاري في الأدب المفرد فهو من شرط الحافظ في التقريب ترجمه وقال مقبول ثم قال له إدراك أي إدراك لحياة النبي عليه الصلاة والسلام وأدركه وهو حي لكن لم يره فليس له شرف الصحبة قال وهاجر في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني حكم عليه بأنه مقبول مع أن الإمام الهيثمي كما سمعتم يقول عنه ثقة فيحتاج الأمر إلى يعني تأمل في القضية ثقة والحافظ يقول مقبول وهو له إدراك لحياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني له منزلة كبيرة يعني من كبار التابعين رضي الله عنهم وهاجر في حياة سيدنا عمر وخلافة إلى المدينة المنورة الحمد لله يرحمك الله. فالحديث الإسناد صحيح لكنه من كلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه القائل الفاحشة والذي يسمع في الاسم سواء. نعم إخوة الكرام لا يجوز أن نقول فحشة ولا يجوز أن نستمع إليه لا يجوز أن نغتاب ولا يجوز أن نستمع إلى الغيبة. قال الإمام الغزالي في الإحياء في الجزء الثالث صفحة 43 و100 التصديق بالغيبة غيبة يعني عندما تستمع للمغتاب وتقره فقد اغتبت أيضا. التصديق بالغيبة غيبة التصديق بالغيبة غيبة والساكت شريك المغتاب التصديق بالغيبة غيبة والساكت شريك المغتاب. وفي شرح الإحياء للإمام الزبيدي في المكان المتقدم في الجزء السابع صفحة 43 و500 قال روى الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب تحريم الغيبة وذنها عن عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لمولى الله نزه سمعك عن استماع الخمى كما تنزه لسانك عن القول به فإن المستمع شريك القائل. نزه سمعة عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القرآن. هذا الأمر الخامس إخوة الكرام الذي ينبغي أن نضبطه وأن نحفظه، ألا وهو حفظ السمع. حفظ الأذنين، ضبطنا الخطرات، ضبطنا اللحظات، اللفظات، الخطوات، آلة سماع الأصوات وهي الأذن. الأمور الخمسة ينبغي أن تضبط، بقي معنى أمران. الأجوفان، البطن، ينبغي أن نضبطه وأن لا يصل إليه إلا حلال. ومن أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى، فلا بد من ذلك. وهكذا الأمر السابع وهو الفرض، ينبغي أن نضبطه. أما الأمر السادس ضبط البطن، إخوة الكرام، إذا ما راعى الإنسان بطنه وما انتبه لما يدخل إليه، عسعس الشيطان في نفسه. لا بد من وعي هذا، لا بد من أن نحسن أنفسنا من الشيطان عن طريق البعد عن أكل الحرام. أما الإنسان يخوض في الحرام وملأ بطنه من حرام، ثم بعد ذلك عندما يمس يتخبطه الشيطان ولا يجد حلاوة لذكر الرحمن سبحانه وتعالى، يقول من أين أتاني هذا؟ يا عبد الله جعلت جوف سجيفة ومكانا ومرفعا للشياطين، فلا تلم إلا نفسك، فالله طيب لا يقبل إلا طيب. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن الإمام الترمذي، والحديث رواه الإمام الدارمي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث الصحيح الصحيح هو في صحيح مسلم كما سمعتم من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أسعف أغضب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغني بالحرام، يقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والله أمر الرسل على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وأمر المؤمنين بالأكل من الحلال، وتقدم معنا الطيب هو الحلال، ويكتمل طيبه بأمرين آخرين إذا كان مشتهى لذيذا وخفيفا. إذا وجدت الأمور الثلاثة، الطيب كما الحلال تلذه النفس وتميل إليه، ورخيص وأخف الأشياء على النفس ما اجتمع فيه هواها وطاعة مولاها، حلال تلذه النفس، رخيص. يقول: هذا موجود كما ذكرت مرارا، يعني قال بعض الإخوة لا تستمع، يعني تلذه النفس ورخيص. قلت: هذا موجود لأعظم قوت وهو التمر، موجود رخيص. وهكذا في اللبن الذي هو غذاء الفطرة، جميل رخيص حلال. يعني إذا قارنته بالأطعمة المصنعة على تعبيره والحلويات المستوردة، فيعني لأن كثير من الحلويات يعني بثمن 10 لترات من الحليب إن لم يكن أكثر، لا إله إلا الله، وبثمن كيس كبير من التمر، إذا حلال لذيذ رخيص. إنما الصفة الأولى فيه الحلم، كلوا من الطيبات من الحلال، تلذه أنفسكم، وحاولوا أن يكون رخيصا أيضا لا كلفة في تحصيله ولا يعني غلاء في ثمنه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر حال الإنسان الذي يبقى في هذه الحياة وحاله كما قال رب الأرض والسماوات وجوه يومئذ خاشعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ما عليها أثر المذلة والتعب والخشوع والنصب، لكن تصل بعد ذلك إلى نار جهنم وبئس المصير. وهذا المسكين يطيل السفر ويجوب الدنيا، يأكل الحرام ويشرب الحرام ويتغذى الحرام ويلبس الحرام، يرفع يديه إلى الرحمن، يا رب يا رب، أين يستجاب من ذلك؟ والله طيب لا يقبل إلا فضلا. إخوة الكرام، طلب الحلال واجب على الإنسان ليحصن نفسه وليتقرب إلى ربه جل وعلا. وقد أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الطبراني في مجنه الأوسط قال الإمام المنذري بسند حسن إن شاء الله تعالى، في الجزء الثاني صفحة 46 في عبارة المنذري، إسناد الحديث حسن إن شاء الله تعالى. وقد جزم بحسنه الإمام الهيثمي ولم يستفيه، وقال إسناده حسن، في الجزء العاشر صفحة 91. من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. طلب الحلال واجب على كل مسلم، حقيقة واجب، لتحصن نفسك من الشيطان ولتتقرب إلى الرحمن. وروى الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن الكبرى عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال فريضه بعد الفريضه، فريضه بعد الفريضه، يعني كما اوجب الله علينا ان نؤمن به اوجب علينا ان نطلب الحلال لنتقرب به اليه سبحانه وتعالى. إسناد حديث معجم الطبراني الكبير والبيهقي رواية ثانية عن عبد الله بن مسعود يكون انتهينا من إسناد حسن. إسناد الحديث في جزاء الصحة الكرام في إسناد عباد بن كثير الثقفي، عباد بن كثير الثقفي قال: ليس في المجمع في المكان المتقدم متروك. وهكذا ضعف الحديث الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في المكان المتقدم أيضا. وعباد بن كثير من رجال أبي داود، والإمام ابن ماجه فهو من رجال سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. رمز له الإمام ابن حجر في التقريب دال قاف، وقال متروك أيضا كما قال الإمام الهيثمي شيخ الحافظ ابن حجر عليه جميعا رحمة الله ورضوانه. زاد الإمام ابن حجر في التقريب قال: وقال أحمد روى أحاديث كثيرة. عباد بن كثير، إخوة الكرام، انظروا ترجمته أيضا في السير في الجزء السابع صفحة 700. ومن باب الأمانة العلمية كما نقل في هذا الرجل تدريس وتضعيف نقل ايضا فيه توثيق، فاستمعوا له. روى شيخ الاسلام عبد الرزاق في مصنفه في الجزء العاشر صفحه 99، وهذه القصه تقدمت معنا في مبحث الفرائض ايضا ضمن مدارستنا في معهد في الجزء العاشر كما قلت في المصنف صفحه 99. من روايه ابي نطيح البلخي قال: أخرج عباد بن كثير من قبره بعد 3 سنين. يا سبب يستدعي الإخراج، إما سيد أخرج القمر، إما يعني حجر هناك فخرج هذا الإنسان من غير قبر المقصود، أخرج من القبر بسبب من الأسباب في ذلك الوقت. قالوا: فلم يتغير منه إلا شعرات في رأسه وجسده كما هو بعد 3 سنين. قال أبو مطيع البلخي: فكنا نرى أن ذلك بصلاحه، وكان عباد بن كثير ثقة. هذا كلام الإمام أبو مطيع البلخي في مصنف عبد الرزاق كما قلت في هذا المكان. أبو رفيع البلخي ولو كان ممن يعول عليه في الجرح والتعديل حقيقة لعظمنا على كلامه بالنواجذ في هذه المسألة، لكن المسكين هو دار حوله كلام، ولذلك الضعيف لا يقبل توثيقه لأنه هو في الأصل حوله كلام. أبو رفيع البلخي هو الحكم ابن عبد الله، الحكم ابن عبد الله البلخي توفي سنة 99 بعد المئة، 200 إلى 1. قال الذهبي في المغني في الجزء الأول صفحة 83 و100 تركوه من أبي مطيع البلخي وكان من القضاة الصالحين على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، لكن جرى حوله كلام فيما يتعلق بأمر الإرجاء. فالمحدثون يعني اشتد عليه بالقول كما سأشير إلى ذلك عن طريق الجزء. وكان من العلماء الربانيين القانتين على منهج أبي حنيفة، لكن جرى منهم إرجاء. فالذهبي يقول تركوه. وقال الإمام ابن حجر في المثال في الجزء الثاني صفحة 34 انت من أخوة الكرام في هذه الأخبار التي يعني كما يقال فيها شيء ثم تدل على وجهتين يعني نظر مختلفتين. يقول الإمام ابن حجر وكان شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك يعظمه لمن؟ لأبي مطيع البلخي ويبدله لدينه وعلمه، وكان قاضيا وهم العلماء الربانيين. وقال العقيلي كان مرجئا صالحا في الحديث. حقيقة العقيلي من أئمة الجرح والتعديل. الإمام ابن المبارك أثنى علينا فيما يتعلق بدينه وعبادته وعلمه، وما بعد ذلك يعني من ناحية التوثيق أصدر حكم فيه بدينه بدينه بصلاحه باستقامته لهم شأن كما سيأتينا. إخوتي الكرام أمر الإرجاء يعني يسير مع كما قلت يعني أننا لا نرى ذلك الكون لنقول به كما تقدم معنا في بحث الإرجاء. وقل خلاف لفظي بينهم بين جمهور أهل السنة وهو الذي كان عليه إمام هذه الأمة وتقييم هذه الملة المباركة سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، الإيمان اعتقاد وإقرار انتهى، والعمل لا يدخل في تعريف الإيمان ولا يمارس الناس، لكن فعله ينفع تركه يضر، ومن جعله كان تقيا ومن تركه كان عاصيا تقيا. يا اخوتي هذا لا يختلف عن تعريف جمهور اهل السنه للايمان ولا بمقدار شعر الا ظهر. فاولئك قالوا الايمان اعتقاد بالجنان ونطقا باللسان وعملا بالاركان، انت بادخل العمل بمسماه. قالوا لو ترك الاعتقاد القلبي كفر، ولو ترك الاقرار اللساني كفر، كما هو عند ابي حنيفه. ولو ترك العمل بجوارحه لم يكفر، انما اذا فعل صار تقيا واذا ترك صار عاصيا تقيا. اذا ما بقي معنى الا خلاف اللفظيه ليس بالجارح للجدعه. واضح هذا؟ فلا بد اذا من تحقيق الامر وتدقيقه في هذا العبد الصالح. ولا اريد ان اكون فيه بكلمه، لكن هذا الذي في كتب التراجم ابو مطيع يقول عن عباد بن كثير ثقه ابو مطيع نفسه قيل فيه تركوه كما تقدم معنا. وعبد الله بن المبارك عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا كان يثني عليه يعظمه يبذله يحترمه بعلمه وديانته. الامام العقيلي يقول كان مرجئ ذكر ما فيه من وصف فعلا فيه بسببه، ثم قال كان صالحا في الحديث. هذا موجود في لسان الميزان كما قلت. الإمام الذهبي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في كتابه العبارة في أخبار من غبر، هل حددت المكان أم لا؟ على كل حال في حوادث سنة 99 و100 إذا ما يعني يوجد الجزء الصفحة لا يضر، في حوادث سنة 99 و100 السنة التي توفي فيها أبو مطيع البلخي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، يقول كان أماعا بالمعروف نهاء عن المنكر له في ذلك شأن عظيم. في في الجزء الأول صفحة 58 و200 من العبر من كبار الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى هذه القصة في الترام التي جرت في حياته. الخليفة بن جميل أراد أن يعهد لولده وكان صبيا للخلافة، وأرسل رسله إلى أمطار المسلمين لينادي بعد صلاة الجمعة بأن الخليفة بعد الخليفة الحي ابنه الصبي، وأن الله آتاه الحكم الصبي. يقرأ هذا المنشور على الناس بعد صلاة الجمعة. ففي بلخ التي فيها القاضي أبو مطيع البلخي جاء الكتاب، وجاء رجلان مبعوثان من قبل الخليفة ليقرأ الكتاب بعد صلاة الجمعة. فعرض الأمر على الأمير من قبل الخليفة على الوالي، فأقر فعرضه على أبي مطيع البلخي. قال هذا وقل بنا لنا نعظم الدنيا حتى نكبر. قال ماذا نعمل؟ قال من قال عن صبي إنه قوتي الحكم غير نبي الله يحيى فقد كفر. لكن الذي أتاه الله الحكم صبية، ما بعد ذلك سمعنا يتلاعب كلام ربي لنقول صبي أتاه الله الحكم صبية وله كان يطيع له أطيع وهو الخليفة كيف هذا تتلاعبون بكلام الله؟ فقال له الوالي الأمير لا قدرة لي على التهيئة، لكن إذا أنت خيرت لأعترض عليك كل كلمة. وهو الخطيب هو القاضي أبو مطيع الجلفي. فخطب الجمعة وبكى على المنبر وقال وصل الأمر بنا في تعظيم الدنيا حتى نكبر بربنا، من قال لأحد من الصبيان أوتي الحكم صبيا غير نبي الله يحيى فقد كفر. وبدا بالبكاء وبدا في المسجد بالبكاء، فخرج الرسلان هاربان وما استطاع واحد منهما أن يقرأ كتاب الخليفة والسلطان. لا إله إلا الله. من كلام الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قلت هذا الذي في ترجمته، هذا العبد الصالح وديانته كما قلت محل اتفاق أنه صار عبد الله المبارك رضي الله عنه أجمعين يعظم ويبذل لديانته. بعد ذلك حوله من ناحية الإرجاء شيء، اتهم بعد ذلك في موضوع أنه يعني يقول في الأحاديث ما لم يرد، هذا حقيقة يحتاج إلى تحقيق. على كل حال أفضل إلى رحمة الله الواسعة هذا الذي في ترجمته، يعني ما رأيت حقيقة من الأمانة أن أذكر ما قيل فيه من جرح وأظن الطرح عما قيل فيه من تعديل فانتبه له. نعم قيل فيه ما قيل، لكن قيل بالمقابل هذا عباد بن كثير قيل عنه متروك وثقه أبو مطيع البلخي، وهذا كما قلت في مصنف عبد الرزاق، والإمام عبد الرزاق نقل هذا وما اعترض عليه قال كان ثقة. أبو مطيع البلخي أيضا حكم عليه بالضعف والترف، لكن وجد أيضا من يعني قال غير ذلك، فالإمام العقيلي يقول كان مرجئا وكان صالحا في الحديث، وشيخ الإسلام عبد الله بن مبارك كان يحترم ويثني عليه ويبدله بما فيه من ديانة وعلم وفهم رضي الله عنه أجمعين. كل حال هذا كما قلت ما هو موجود في رجال الإسناد الثاني. طلب الحلال فريضة بعد الفريضة رجال حديث عبد الله بن مسعود فيه عباد بن كثير الثقفي جرى حوله ما سمعتم من الكلام. لا اله الا الله. طلب الحلال واجب على كل مسلم، حديث صحيح. طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، اي فرض الله علينا ان نوحده، هذا هو الفرض الاول، اول الواجبات، وفرض علينا ان ناكل الحلال بعد ان نوحد العزة والجلال. هذا فرض وذاك فرض، وتطالب بهذا كما تطالب بذا، تطالب بتوحيد الله وتطالب بتحري الحلال في حياته. المال صحيح ولا اشكال فيه، لكن موضوع الاسلام كما قلت فيه عباد ابن كثير الثقفي عليه وعلى ائمتنا رحمه ربه. اخوة الكرام، هذا الحديث الذي يقرر ان طلب الحلال فريضه على كل، يقول الامام الغزالي في احياء فخر في الجزء الثاني. اخوة الكرام، هذا الحديث الذي يقرر ان طلب الحلال فريضة على كل، يقول الامام الغزالي في احياء فخر في الجزء الثاني صفحة 90، ذكر بعض العلماء انه يراد بهذا الحديث طلب الحلال فريضة على كل مسلم، انه يراد بهذا انه يراد بالحديث الذي ورد طلب العلم فريضة على كل مسلم، يراد به هذا الحديث وهو طلب علم الحلال والحرام، طلب العلم فريضة على كل مسلم، يراد بذلك الحديث هذا الحديث، هنا طلب الحلال فريضة على كل مسلم، هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول قال بعض العلماء يراد بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، يراد به هذا الحديث طلب الحلال فريضة على كل مسلم، واجب على كل مسلم، أي أن طلب علم الحلال والحرام من أجل أن يأخذ الإنسان الحلال وأن يفعله وأن يبتعد عن الحرام وأن يتركه. قال الإمام الغزالي وجعل يعني هذا البعض من العلماء المراد بالحديثين واحدا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب الحلال واجب على كل مسلم، طلب العلم أي علم الحلال والحرام. وحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم لا ينزل عن درجة الحسن إخوة الكرام، مع أن طرقه ضعيفة لكنها متعددة كثيرة. رواه الإمام ابن ماجه في سننه، والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، والبيهقي في شعب الإمام من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طالب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم في غيره أهله كمقلد الخنازير الدرة والياقوت والذهب، يعني قلد الخنازير هذه الأحجار الثمينة، وهنا وضع العلم في غير أهله، هذا أساء. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث كما قلت روي عن جم الغفير، روي عن سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا الحسين بن علي، وسيدنا أبي سعيد الخدري. كم واحد صار معنا؟ خمسة أو ستة، ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي والحسين وأبو سعيد ستة، ورواية أنا سبعة رضي الله عنهم وأرضهم. قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة صفحة 75 و200، قال شيخ الإسلام الإمام النجي طرق الحديث تصل إلى درجة الحسن. ونقل عن الإمام العراقي في تخريجه الكبير للإحياء أن بعض أئمة الحديث صحح بعض طرق هذا الحديث. انظروا الكلام عليه في تنزيه الشريعة للإمام ابن عراق في الجزء الأول صفحة 58 و200، وفي الحاشية ذكر يحقق الكتاب والمعلق عليه أنه يوجد رسالة في طرق هذا الحديث في بعض المعاصرين ذهب فيها إلى تصحيح هذا الحديث لكثرة طرقه. سمى الرسالة لا إله إلا الله المسلم في طرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وهي للشيخ عبد الله الصديق الغماري من بلاد المغرب، يقول يعني له جزء تتبع فيه طرق الحديث ومال فيه الى تصحيحه. ما عندي علم عن هذه الرساله ولا وقفت عليها. المسلم في طرق حديث طلب العلم فريضه على كل مسلم، لا اله الا الله لا اله الا الله. اذا اخوتي الكرام لا بد من طلب الحلال والبعد عن الحرام، فالله لا يقبل الا من كان صادقا. وطلب الحلال واجب كما أن البعد عن الحرام واجب. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من تحرى الحلال وطلبه وأدخله جوفه فله الجنة. ثبت الحديث بذلك في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم. والحديث رواه الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الزيادة المختارة، ورواه الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، ورواه البيهقي في شعب الإيمان. والحديث إخوة الكرام صححه الحاكم وأقره الذهبي. والإمام الترمذي في النسخة المطبوعة قال هذا حديث غريب، وفي النسخة التي عند الإمام المنذري قال في الترغيب والترهيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. النسخ التي عندنا هذا حديث غريب، والمنذر ينقل عن نسخة عنده في القرن الثالث هذا حديث حسن صحيح غريب. والحديث حوله كلام لكن لا ينزل عن درجة الحسن لشواهده بإذن ربنا. ولفظ الحديث من رواة سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طيبا وعمل في سنته وأمل الناس بوائقه دخل الجنة. فقال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثير فينا ناكل الحلال ونعمل على حسب سنته، يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، ولا نخرج عنه، لا نبتدع ولا نخرج، ويعمل الناس بوارقنا شرورنا، لا نظلم احدا ولا نعتدي على احد، هذا كثير فينا. قال: وسيكون في قرون بعد سياتي ايضا من ياكل الحلال ويعمل في السنن ولا يخرج عنها ويامن الناس شره وبوائقه وغواكله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. واخبرنا نبينا عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا اكل الحلال وابتعد عن الحرام فقد حصلت فيه صفات الكمال على التمام. روى الامام احمد في المسلم والطبراني في معجمه الكبير واسنادهما حسن، كما قال الامام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحه 46 و500، وكذلك قال الامام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحه 95 و200. والحديث إخوة الكرام رواه الإمام الخرائطي أيضا، ورواه الحاكم وصححه سكت عنه الذهبي. انظروا الجزء الرابع صفحة 434، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وعليه هو في المسند ومعجم الطبراني الكبير، ورواه الخرائطي والحاكم البيهقي في شعب الإيمان. لا إله إلا الله. لرواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ورواه ابن عدي وابن عساس لكن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه اجمعين، ورواه شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق صفحه 24 و40 موقوفا على عبد الله بن عامر بن العاص، وعليه من روايه عبد الله بن عامر موقوفا ومرفوعا، ومن روايه عبد الله بن عباس مرفوعا. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال: أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة أي خلق وأخلاق ومعاشرة، وعفة طعمة عفة مطعم. أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة، عفة طعمة، عفة مطعم. إذا كان فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا: تعفف اللسان عن الحرام. إخوة الكرام، الحديث كما قلت من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقع في الجامع الصغير خطأ من الإمام السيوطي، وشيخ الألباني تبعه على هذا الخطأ فانتبه بذلك، وتبعه تقليدا ولو رجع إلى الكتب لاستبان له الصواب. الحديث نسبه الإمام السيوطي إلى رواية عبد الله بن عامر في المسند، قال رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عامر. واضح هذا؟ لا إله إلا الله. عن عبد الله بن عمر في المسند، ونسبه إلى عبد الله بن عامر في معجم إلى معجم الطبراني الكبير، وهو في كتابين عن عبد الله بن عامر. يعني في المسند يقول عبد الله بن عمر، والبناوي جاء بعد ذلك في الشرح في الفوز يقول عبد الله بن عمر هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشرح الحديث على أنه من رواية عبد الله بن عمر في المسند. وطب المعجم الطبراني الكبير طاب عبد الله بن عمر. فهل هذا التفريق من الإمام السيوطي أو ممن يعني نسخ الكتاب وفرق وجعل حم مسند ابن عمر وقر ابن عمر؟ ما فالشيخ الألباني في سلسلة ليس في جامع جاء في صحيح الجامع جاء حافظ على هذا التفريق، قال حم ابن عمر قر ابن عمر. يا إخوتي هذا غلط. الحديث في المسند من رواية ابن عمر كما نرى المسند الجزء الثاني صفحة 210 في مسند الإمام أحمد، مسند ابن عمر وليس مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، فهو من رواية عبد الله بن عمر وليس من رواية عبد الله ابن عمر. ويدل على هذا أن الألباني قلد تقليدا محضا ورجع إلى الكتاب أنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الثاني صفحة 730 قال إن الإمام أحمد روى الحديث عن عبد الله بن عمر. طيب وفي صحيح الجامع يقول عن عبد الله بن عمر، ثم قلت تقليد محض دون الرجوع إلى الكتب. والخطأ هل من السيوطي أو ممن كما قلت بعد ذلك النساخ؟ العلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام، ليس الحديث من رواية عبد الله بن عمر، إنما هو في المسند ومعجم الطبراني الكبير من رواية عبد الله بن عمر، ورواه معهما أيضا كما تقدم معنا الحاكم والخرائطي والبيهقي في شعب الإمام، وروي عن عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتبهوا لهذا الخطأ إلى أحد عند الجامع الصغير أو صحيح الجامع، موضوع ابن عمر لم يروى الحديث عنه، والعلم عند الله جل وعلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انظروا كلام الملاوي في فوز القدير في الجزء الاول صفحه 264، كما قلت نسى على هذا الوهم، فان الامام احمد خرج الحديث من روايه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجمعين، وهو من روايه عبد الله بن عامر بن عمر. أما الرواية الموقوفة عن عبد الله بن عمرو وهي في كتاب الزهد والرقائق لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أجمعين، لفظها أربع خلال إذا أعطيتهن لم يضرك ما عزل عنك من الدنيا، حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. هنا الرواية موقوفة وهناك مرفوعة، وتقدم معنا رواية أيضا عبد الله بن عباس مرفوعة رضي الله عنه أجمعين. فإذا وجدت هذه الصفة في الإنسان، عفة في مطعم، عفة في طعمة، يأكل الحرام الحلال ويتجنب الحرام، هنيئا له عند ذي الجلال والإكرام. إخوة الكرام، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يتم حياء الإنسان من الرحمن حتى يأكل الحلال ويبتعد عن الحرام. فإذا لم يحفظ البطن وما حوى فلن يستحي حق الحياء من المولى جل وعلا. هذا المعنى إخوة الكرام تقرره إن شاء الله بعد صلاة المغرب بعون الله وتوفيقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام، لازلنا نتدارس المحصنات السبع التي نحصن بها أنفسنا من الشيطان: حفظ الخطرات، حفظ اللحظات، حفظ اللفظات، حفظ الخطوات، حفظ السمع الذي نسمع به الأصوات، حفظ البطن، حفظ الفم. نحن الآن في الأمر الثالث في حفظ البطن. لا بد من أن يأكل الإنسان الحلال وأن يتخلى عن الحرام من أجل أن يحصن نفسه من الشيطان ومن سخط الرحمن. قلت إخوة الكرام، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يتصف بصفة الحياة على السماء من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى إلا إذا ابتعد عن الحرام، إلا إذا أكل الحلال، إلا إذا علم ما يدخل إلى جوفه وحفظ بطنه وما حواه. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، والحديث رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 23 و300، وصححه وأقره عليه الذهبي، ورواه أبو نعيم في الحلة، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في شعب الإمام. إسناد الحديث صحيح، انظروه في جامع الأصول في الجزء الثالث صفحة 16 و600. من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله، كلنا نستحي والحمد لله. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، يعني ليس الحياء من الله حق الحياء دعوة وكلام يقوله الإنسان بلسانه، إنما هناك أمور ينبغي أن يتحقق بها لتحصل فيه هذه الصفة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصفات فقال: إنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. لا إله إلا الله. والحديث إخوة الكرام كما قلت صحيح، وهو من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وروي الحديث أيضا من رواية صحابيين آخرين. وروي عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في معجم الطبراني الأوسط كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 83. والحديث رواه الخرائطي أيضا كما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 500. وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة قال عنه الهيثمي في المجمع: متروك. وعليه إسناد الحديث ضعيف. وإبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة من رجال الترمذي والنسائي في السنن، وحكم عليه الحافظ في التقريب بأنه ضعيف فقط. والهيثمي حكمه أشد، قال عنه متروك، والحافظ ابن حجر في التقريب يقول ضعيف تأثير. ولفظ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس حوله: أيها الناس، استحيوا من الله حق الحياة. فقال رجل من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لنستحي من الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مستحيا من الله حق الحياة فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين وليحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى فليذكر الموت والبلى وليترك زينة الدنيا. هذا حال من يستحي من الله حق الحياة سبحانه وتعالى. هنا الآن إذن عندنا معنى زيادة لا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه، يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أنتهيت فلا تنتظر الصباح، وقف في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والرواية الثانية لرواية الحسن بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، رواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في المتان المتقدم بعد صفحة في الجزء العاشر صفحة 84 و200، والحديث رواه أبو نعيم الحية أيضا في الجزء الأول صفحة 58 و300، وفي إسناده أيضا إبراهيم القرشي. قال عنه الهيثمي في المجمع متروك لا إله إلا الله، ولذلك حكم عليه أئمة. قال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء تركه أبو حاتم، وفي اللسان في الجزء الرابع صفحة 61 و300 معه الميزان للذهبي واللسان الحافظ بن حجر. قال البخاري والنسائي إنه منكر الحديث إبراهيم القرشي، وقال ابن معين ليس منكر الحديث ليس. إذا رواية من عائشة فيها ضعف، ورواية الحكم بن عمير فيها ضعف، ورواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين صحيحة، تشهد بهاتين الروايتين. الحديث كما قلت ثابت إنما من باب استيعاب طرقه، فهو مروي عن 3 من الصحابة، طريق من هذه الطرق كما قلت صحيح ثابت بنفسه. رواية الحكم بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا ما تقدم كلنا نستحي والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام احفظوا الرأس وما حوى والبطن وما وعى واذكروا الموت والبلى فمن فعل ذلك فثوابه الجنة. هنا فمن فعل ذلك فثوابه الجنة لا إله إلا الله. الشاهد إخوة الكرام لابد من نحفظ البطن وما يدخل إليها، ولابد من يعني تحصين البطن وأن لا يكون له شيء حرام. ومن كان لا يبالي بمطعمه ولا يبالي بما يدخل إلى جوفه فقيمته كما قال إمتنا ما يخرج منه من أي مكان يأكل، فليس له قيمة إلا ما يخرج منه بعد ذلك. وأما المؤمن يتقي الله ولا يأكل إلا ما أحل الله، وأكل الحرام هذا عصيان ووقوع في الآثام. ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. فلا بد إذا من أن نقف عند حد البطن، لابد من أن يضبط. إخوة الكرام أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام نكر من يدخل الناس النار الأجوفة الفم والفرج. الفم حقيقة هو طريق إلى البطن. نعم يثمن هذيان الإنسان وما فيه من كذب وغيبة ونميمة وقذف وبهتان وسب للإنسان وكفر بالرحمن عن طريق اللسان، لكن يثمن أيضا ما يكون كما قلت يعني بهذا الفم طريقا إلى البطن. ولذلك المبدأ الفم والواسطة البطن. وإذا كان الإنسان الحرام وزرع في نفسه الشهوات وثارت الشبهات وقع في الضلالات ووقع في البلية، يعني لا يمكن للإنسان أن يقع في ما حرم الله إلا بعد أن يقع في الدنس الذي عن طريق فمه ثم عن طريق بطنه ثم بعد ذلك يتحرك الفرج للوقوع في المحظور. فإذا هذا الغار الذي هو الفم كامل لما نأكل فيه ولما نتكلم أيضا به كامل لهذا ولهذا. وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج، خطايا بني آدم في ألسنتهم وأيضا ما يأكلون عن طريق أفواههم يذهب إلى بطونهم، هذا هو طريق البطن. يعني كيف سندخل الطعام إلى البطن إلى الجوف عن طريق الفم؟ فلا بد من حفظه. فلا نتكلم بما لا ينفع كما تقدم معنا عند حفظ اللفظة، ولا نأكل في هذا الفن وبه ما لا يحل يصل إلى بطوننا. ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه أيضا في كتابه الزهد، والحديث في سنن الترمذي وابن ماجه، ورواه ابن حبان في الصحيح، والحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه عليه الذهبي. انظروا المستدرك الجزء الرابع صفحة 24 و30. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، والإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت صفحة 36. وإسناد الحديث الصحيح هي رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. فسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الأجوفان، الفم والفم، الفم والفم. وهذا الحديث إخوة الكرام صحيح بنفسه، لكن له شواهد كثيرة تقرر هذا المعنى، وأنه لا بد من ضبط ما بين الفكين، كما أنه لا بد من ضبط ما بين الرجلين. أشار إلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، منها ما ثبت في صحيح البخاري، الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، من رواية سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه. جمع لحي وهو الفك الأعلى والأسفل، يعني ما ينبت عليه الشعر، وفكك الأعلى وفكك الأنزل الأسفل، مغرز الأسنان والأضراس في الجانبين، الفك العلوي والفك السفلي. لحي لحي. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أرمن له الجنة. لا إله إلا الله. والحديث رواه الإمام أحمد عن سيدنا سهل بن سعد أيضا، والترمذي وابن حبان في الصحيح، والحاكم في مستدرك بلفظ: من توكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له بالجنة. من يتوكل بهذا توكل له بذلك. هناك من يضمن لي أضمن لا. والحديث رواه أبو نعيم أيضا في الحلية في الجزء الثالث صفحة 250 و200 بلفظ: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. من حفظ، هناك من يضمن، ومن توكل لي، من يضمن، من توكل، من حفظ، أضمن، أضمن، أتوكل، دخل الجنة في رواية أبي نعيم، وكلها بمعنى واحد. وورد الحديث أيضا بذلك من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود وسنن الترمذي، الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه بلفظ: من وقاه الله شر لحييه، شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه، الحديث في جامع المصير أخوة الكرام جزء 11 صفحة 78. الحديث الثاني، الحديث الأول، الحديث الثالث 78. الحديث الثاني 79. من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. دخل الجنة. هناك من يضمن، من توكل، من حفظ دخل الجنة. من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. لا إله إلا الله. والحديث من رواية أبي هريرة أيضا، رواه البيهقي في شعب الإمام، والحاكم في المستدرك بلفظ: من حفظ ما بين رجليه وما بين لحييه دخل الجنة، بمثل رواية أبي نعيم في الحلية من رواية سيدنا سهل المتقدم، لكن هنا من رواية أبي هريرة. الرواية الثالثة من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، رواها الإمام الطبري في مسند الشهاب في الجزء الأول صفحة 23 و300، في لفظ من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، بمثل رواية سهل في الحلية، وبمثل رواية أبي هريرة كما قلت عند البيهقي في شعب الإيمان المستدرك الحاكم من حفظ، وفي رواية في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 98 و300، لازلنا في رواية أبي موسى الأشعري، وهذه الرواية أيضا رواها أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 98 و200، وإسناد أبي يعلى ثقات كما قال الهيثمي، وأما إسناد المسند أحمد قال الإمام الهيثمي في الإسناد رجل لم يسمى، وهو الراوي عن أبي موسى الأشعري الذي هو تابعي وأبو موسى الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الهيثمي والظاهر أنه الذي سقط وهو رجل الذي سقط سليمان بن يسار، هذا هو سليمان بن يسار، هذا هو الرجل الذي لم يذكر اسمه سليمان بن يسار، وإذا علم وهو ثقة فالإسناد صحيح أيضا إسناد المسند، لكن هذا استظهار دون قطع بذلك، العلم عند الله جل وعلا. على كل حال إسناد أن يعلى صحيح كما قلت، الحديث ثابت من الرواية المتقدمة، ولفظ المسند ومسند أبي يعلى والطبراني من حفظ ما بين فقهيه بفتح الفاء وضمها فقهيه، والفقم والفقم هو اللحم أيضا عاد المعنى إلى ما تقدم، ما بين لحييه ما بين فقميه ما بين فقميه وما بين رجليه دخل الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وروى الطبراني أيضا بسند رجاله وثقه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 98 و200. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثك سنتين من فعلهما دخل الجنة؟ قلنا بلى. الكلام موجه لسيدنا أبي موسى الأشعري والصحابة الحضور هم تبع له في ذلك. قلنا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يحفظ الرجل ما بين فقميه ما بين فقميه وما بين رجليه. قال: فرجعت أنا وصاحبي فقلنا: والله إن هذا لشديد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كيف يستطيع المرء أن يحفظ ما بين فقمي فلا يتكلم إلا بخير؟ قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنك ذكرت خصمتين شديدتين، ومن يستطيع أن يملك لسانه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: فست من فعلهن دخل الجنة. الأمر في توسع أكثر. قلنا: وما هن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من لا يشرك بالله شيئا، ولا يزني، ولا يأتي ببهتان يفتري. فأتم الآية وهي المذكورة في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبينك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. هذه الستة فبايعهن واستغفر لهن الله. فأتم الآية كلها، فكانت هذه أشد من الأولى. لا إله إلا الله. يعني الدخول إلى الجنة فلا يحتاج إلى احتياط واختراع وجد وعزل في طاعة الله جل وعلا. يعني الذي يريد أن يبني بيتا للدجاج يتعب، وقد يعني في خلال بنائه لهذا البيت تسقط عليه حجر تكسر رجله، يريد بعد ذلك أن يتخذ قصورا في علمين لجوار رب العالمين الذي لم يذهب الذي لم يصب يعني خصلاؤها الدر والياقوت، ولا يعني يجد يعني شدة وجدا واجتهادا وعزيمة، لا يبدو عزيمة في طاعة الله، لا يمكن هذا. لا بد من المجاهد أن يحفظ الإنسان فمه، وأن يحفظ بطنه، يحفظ فرجه، أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرواية الرابعة، وليس كذلك رواية سهل وأبي هريرة وأبي موسى، رواية رابعة رواية أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند جيد، كما قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 83 و200، بلفظ من حفظ ما بين ثقمين وما بين رجلين دخل الجنة. رواية خامسة، الرجل من أصحاب نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه لم يسمى، وتقدم معنا مرارا الجهل باسم الصحابي لا يقع بعد أن علم أنه صاحب لخير خلق الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 260 و300، ورجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في المجمع الجزء العاشر صفحة 98 و200، قال خلا تميم وهو ثقة، وتميم هو تميم بن يزيد مولى زمعة، تميم ابن يزيد مولى زمعة. قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع ثقة، رجال الإسناد رجال الصحيح خلا تميم ابن يزيد مولى زمعة ثقة. إخوة الكرام، له ترجم هذا العبد الصالح في التاريخ الكبير للإمام البخاري في الجزء الثاني صفحة 54، وله ترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في الجزء الثاني صفحة 240، وله ترجم في تعديل المنفعة للحافظ ابن حجر صفحة 60، لأنه بما أنه من رجال المسند وليست له رواية في الكتب الستة فسيترجم في تعديل المنفعة قطعا وجزما. واضح هذا؟ له ترجمة، وهذا العبد الصالح كما قلت ثقة. أنا أعجب بعد ذلك للمعلق على صحيح الإمام ابن خزيمة في الجزء الثالث صفحة 88 و100، جاء هذا العبد الصالح في يعني إسناد حديث يتعلق بحديث الصيام في كتاب الصيام في صحيح ابن خزيمة. هذا كما قلت أحد رجال الإسناد. يقول المعلق هذا الحديث ضعيف لأن فيه تميم وهو مجهول. سبحان ربي، سبحان ربنا. أول هو رأي عن صحابه وتابعين، رأي عن صحابه، والإمام الهيثمي يقول عنه ثقة، والحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه كما قلت ذكر ترجمته في تعديل المنفعة البخاري، وهكذا الإمام ابن أبي حاتم هو روى عن رجل من الصحابة لم يسمه، وروى عنه عثمان بن حكيم رضي الله عنهم أجمعين. فالقول بأنه مجهول وأن الحديث ضعيف من أجله في كتاب الصيام كما قلت في صحيح ابن خزيمة هذا خطأ. الحديث هناك إن شاء الله صحيح، وهذا العبد الصالح كما قال عنه الإمام الهيثمي ثقة، والحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمته رحمة ربنا في تعديل المنفعة بعد أن نقل عن بعضهم أنه قال إنه مجهول رد ذلك وبين أنه معروف ومترجم، العلم عند الله جل وعلا. اذا الحديث في المسند عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنه. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين لا تخبرنا ما هما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما له سبب كما سيأتينا فلا تستغربوا، ولا يريد أن يعترف، يريد يعني أن يجد الناس بطاعة الله لئلا يستثنوا. مثل هناك ألا أخبرهم يعني ليستبشروا، قال إذا يستثنوا وهنا كذلك قال لا تخبرنا ما هما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعنا نتنافس في الطاعات، إذا حدث لنا يعني أمرين حافظنا عليهما يصبح عندنا بعد ذلك يعني رجاء محقق لأننا من أهل الجنة قد يصبح بسرعة عند بعضنا. لا تخبرنا ما هما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، غفر الله لنا ولك ورضي الله عنك وعن الصحابة أجمعين. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة، فقام مرة ثانية هذا وقال لا تخبرنا ما هما يا رسول الله. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام الثالث اثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة، فأعاد قال لا تخبرنا ما هما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في جواره بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يبشرنا وأن تمنعه اجلس، ومنعه من الكلام بعد ذلك. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام، قبل أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال هذا الأنصاري مبررا يعني كلامه، قال إني أخاف أن يتكلم، حقيقة ما الحظ سبع، إني أخاف أن يتكل الناس، من أجل هذا أقول النبي عليه الصلاة والسلام دع هذه الإشارة ولا تخبرنا بها لأجل أن نتنافس من أن يحصل هناك تواكب فتور عند بعضنا من عدم يعني فهم المطلوب على وجه السلام، إني أخشى أن يتكل الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة، أن سكت ما عاد يستطيع أن يتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. هو الحديث المتقدم، الحديث إخوتي الكرام رواه سيدنا الإمام مالك في الموطأ لكن مرسلة، ورواية الموطأ من شرح جامع الأصول من جزء الحادي عشر المكان المتقدم صفحة 79 وليس كذلك، هي من شرح جامع الأصول. الحديث كما قلت مرسل، إسناده صحيح لكنه مرسل، يتقوى بما تقدم من الروايات، والحديث ثابت متصل. لغض الحديث عن عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا في الكلام هنا، ألا تخبرنا يعني أخبرنا ما هنا، وفي بعض النسخ في الموطأ لا تخبرنا بلفظنا، يعني في الموطأ لا تخبرنا ما هنا، لا تخبرنا عنهما. هذه رواية مطبقة تحتنا، أما رواية المسند تقدمت معنا هنا لا تخبرنا على النهي يعني جزما، هذه ألا تخبرنا، لا تخبرنا ثم علل بعد ثلاثة لئلا تكل الناس، هنا ألا تخبرنا، لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام مقالته، فقال الرجل ألا تخبرنا، لا تخبرنا كما تقدم معنا على الضبطين، والذي يظهر أن رواية المسند ترسخ أنه هو المراد هنا طبعا. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه، لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه ثلاثة، كما أنه أعاد الكلام ثلاثة. أخرجه الإمام مالك كما قلت مرسلا في موطئه عليه وعلى أئمتنا رحمة الله. لا إله إلا الله.